أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول ليس المراد بها ظاهرها ظاهرها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهرها. ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئهم ونقول أخطأتم ولم تصيب، لكن هل أثمتم؟ ننظر من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكننا نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه. فهمتم؟ أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا، لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان والقسط. ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم. إينا.
وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن
كلها في القرآن والسنة
والإيمان بها
والإيمان، يعني مجمعون على الإيمان على الإقرار والإيمان. نعم.
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يعدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية
في
الفتاوى الحموية
في الفتاوى الحموية
صفحة 87 و89 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو الهدف الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلمه وإيقافه.
إذا تأملت مذهب السنة والجماعة وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف، فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل على الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيكابر ويقول هذا لم يدل على الكتاب والسنة، أنتم تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد أثبتتم أن له مثيلا، عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له يا أخ تعال، هل لك وجه؟ قال نعم. الحمار له وجه؟ قال نعم. ولا يقول لا، هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول لا. سبحان الله، آدمي فضل على كثير من خلق الله تفضيلا، تقول وجهه مثل وجه الحمار؟ إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه، لكن لا يشبهه وجهه ولا يشبه وجهه. للرحمن وجه يليق بجلاله ولا لا؟ طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجها فقد أثبت له مثيلا، نقول ينتقض عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ الكتاب هذا ولكن ما احنا بنناقش فيه، والله فيه معاني يحتاج إلى أن الإنسان يرسخ. الوجه الأول مما يدل على مذهب السلف والصحيح أنه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل أي إنصاف. طيب،
الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة.
طيب، لا، أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ صحيح؟ في يمكن ياخذ عن هذا؟ ما يمكن، لأننا قلنا غيرهم، انتبه. لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل، لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالق، أين الذي تطلق زوجته؟ لا، كلهم ما تطلق زوجته. ليش؟ لأن قال هذا غراب وقال هذا حماء، يمكن أن يكون غير، لا غراب ولا حماء، إذن ما تطلق زوجته. وقال رجل أيضا له امرأتان، إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، إن كان حماما فهند طالق، وراح الطائر ما يدوش من يطلق، كل واحدة ما تطلق لاحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما. طيب، قال أي الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. لا يا أخي، اتق الله، هند هي الزوجة الصغيرة الجديدة، تطلق على كل حال. لا، دور غير. قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. الآن الأخ سامي يقول تطلق هند، هونت؟ ما ندري، راح الطائر، ما ندري عنه. اصبر يا يعني. لا احد يتكلم، من اللي يطلق بكل حال؟ ايه، لا من ايه ها كلها انطلقنا، اعوذ بالله، من يطلق منها؟ يعني ما يطلق احد. طيب، ماش ما عندكم كمان جيد. شوف يا اخوان، هو قال صيغتين. قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان حماما فهند طالق. هذا ما يطلق كله. ليش؟ لأنه يحتمل أنه لا غراب ولا حمام. المثال الثاني قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. نقول تطلق إحداهما يقينا، إحداهما تطلق يقينا. ليش؟ لأنه إما غراب ولا غير غراب، ما في غير هذا، ما في قسم ثالث، لا غراب ولا غير غراب. لازم يقول العلماء في هذا الحال تميز المجهولة بالقرعة، تميز المجهولة بالقرعة فيقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليها طلقت. فهمتم الفرق بين الكلمات يا جماعة؟ انتبهوا، الدليل هو الواقع. لا، ما هو بلازم التعليم، ما هو بلازم التعليم، الطلاق يصح فيه. نعم.
إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني
طيب، الآن نحن نتكلم على انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأنه القسم الأول وهو أشرف الأقسام، من جعل الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالحق يليق بالله عز وجل، وهؤلاء أبقوا دلالتها على ذلك وهم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، أو قلنا إن هذا هو المذهب الصحيح لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق لما دل على الكتاب والسنة، والوجه الثاني أن يقال نعم
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم
أن
يكون
إما جاء واضح. إذا قلنا إن الحق فيما قاله غير السلف، لازم من ذلك أن الحق أن السلف تكلموا بإيش؟ بالباطل، ولم يتكلموا بالحق أبدا. وهذا طبعا لازم من باطل، لا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق. والذي يقول ذلك قد نكفره، قد نقول أنت كافر، لأنهم إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيه. طيب، وهذا يستلزم
أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به، لكن تتموه وكلاهما باطل وبطلان، لكن يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
الحمد لله، وهذا واضح، وهذا واضح. دليل عقلي ذا ولا لا؟ ها؟ هذا دليل عقلي، والأول دليل حس، لأنك إذا تأملت مذهب السلف وجدته مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا دليل عقلي ولا محيد عنه. هنا
القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، ومستدل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم عند قوله.
نعم. الأول، هؤلاء يقولون نجري النصوص على ظاهرها لكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين. يقول نعم الله له وجه، لكن وجهه مثل وجه الناس، له يد ويده مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. هؤلاء سماهم أهل السنة والجماعة إيش؟ مشبهة ممثلة. نعم.
الأول، أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، وكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء.
صح، لا شك أنها جناية على النصوص، الذي يقول إن نصوص الصفات تدل على التشبيه قد جنى عليها، لأنها لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
ثاني أن العقل دل على مبالغة خالص المخلوق في الذات والصفات، فكيف يفهم دلالة النصوص على الكتاب بينهما؟
هذا أيضا دليل العقل. نقول إن العقل دل على مبالغة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن. هنا
أن هذا المفهوم الذي فهمه المقدم من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
هل السلف فهموا من نصوص الصفات التمثيل والتشبيه؟ أبدا ما فهموا، بل آمنوا بها بدون تمثيل. فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف.
من قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا من المخلوق من ذلك، والله تعالى لن يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاث أوجه.
طيب صح، هذا حجة لمن؟ المشبه يقول إن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نشاهد، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما إيش؟ لما نشاهده. وهذا هو الحجة. يقول هذا الرجل المشبه لقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل، فنقول ها صدق. ثم يقول وأنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وما أشبه ذلك إلا ما أشاهد، إلا ما أشاهد. وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فكل عين لله فهي مثل عين المخلوق. طيب أي مخلوق؟ مثل عين الذرة، مثل عين الجمل، مثل عين الإنسان، أي العين؟ أنا لا أعرف عن جوابه في ذلك، لكن طبعا سيقول مثل عين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق آدم على صورته. فأقول، يقول المشبه، إنه على إن عينه كعين الإنسان، عرفت ولا لا؟ طيب إذن المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه، وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس. وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلم بمثل هذا البيان تقال صدق الله، هذا هو الحق، ومشى على ذلك. ولكن سنبين إن شاء الله بطلان هذه الشبهة. نعم.
أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها
صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل شيء، وضربت له ندا وضربت له مثلا وجعلت له ندا وقد نهيت عن ذلك، وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيني، نستطيع أن نوفق بينهم، فنقول عين إيش؟ لأن الله أثبتها لا تماثل أعين المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثل شيء، فيمكن أن نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الأمثال لله مع إثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه. نعم. ثانيا
أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له
لأحمد. نعم.
فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات.
أصبر ثانيها
ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تحب الزواج فسيقول بلى.
طيب بس قف على هذا، نقول هل أنت تؤمن بأن الله ذاتا؟ ها؟ سيقول معلوم أؤمن بذلك. هل تقول إنها لا تشبه الذوات أو إنها تشبه الذوات؟ سيقول لا تشبه الذوات. فنقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فاعقل له صفات لا تشبه الصفات. أما أن تقول أعقل له ذاتا لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات فهذا تناقض منه. نعم.
فيقال له
فلتعقل
له صفات لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات،
فإن
القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات لماذا فلماذا لا تعقل بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التباين مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الكتاب.
نعم، هذا أيضا جواب ثالث عقلي. نقول الآن ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول فإن قال لا، إن قال لا ما 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 أشاهد، قلت تفضل تفضل لحديقة الحيوان شف فيها أسود فيها حمر وحش وفيها ضباء وفيها ضبان وفيها حيات فيها قرود، كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل وله ذيل. نعم، فهذا اختلفت أو اتفقت؟ ها؟ اختلفت ولا لا؟ إن كان ما اختلفت إن كان لم تختلف كنا يضع المرة الثانية لأنه مجنون. فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفاتها متفقة بالاسم ومختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتخالفها في الحقيقة؟ لماذا نعقل؟ أليس التباين بين الخالق والمخلوق أو أظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى، وحينئذ لا يكون قوله فيما سبق أنا لا أعقل من هذا اللفظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان، نقول تبين أن قولك هذا باطل، وأنه قد يعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا لهم في الحقيقة. هنا
القسم الثالث من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله.
الحقيقة أني أنا أتمنى أن نناقش في هذه المسائل. ها؟ أي والله. ها؟ هو اليوم آخر شيء بأمر من؟ ها؟ شلون؟ ما هو إلى خميس لكم؟ ها؟ اي قواعد الرجع السنة الآتية ان شاء الله. لا لا، هذه الليلية هم انا اتفقنا على الفيت على نميه ابن القيم ان شاء الله. ها؟ لا لا، خلوا كل شيء نمشي على طبيعته، ان فرغ شيء فرغ شيء حطنا في العلم. نعم. ها؟ اي طيب، قواعد الرجع هي نحن في اثناء قاعدها الان. ها؟ كيف؟ إيه أقول حنا ما إحنا بعلاقة في أثناء قاعدة، في أثناء قاعدة. نعم، المهم إن كملت القاعدة يوم الأربعاء إن شاء الله كملنا يوم الخميس. نعم.
القسم الثالث من جعل القائم المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التكفير ثم انه من اجل ذلك
أنا قلت لكم فيما سبق أنه ينبغي أن نبدل التشبيه بالتمثيل، لكن نحن كتبنا هذا قبل أن يتبين لنا الأولوية، فالأولى في كل ما جاءكم التشبيه أن تجعلوا بدله التمثيل، لأن هذا هو الموجود في القرآن ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا، فنفيه بدون تفصيل فيه نظر، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. أي نعم، على كل حال خذ هذا قاعدة لكم سواء في الفهم أو في الكتابة إذا كتبتم أو في أي شيء، أن تجعلوا بدل التشبيه التمثيل. أي نعم.
ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، فاضطربوا في تأويلها اضطرابا كبيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
وهذا هؤلاء هم الشر، هؤلاء هم الشر، وهو الذي ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. لماذا؟ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة، يعني حتى العام لو تقول أنت مثل الله والله مثلك ما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، هؤلاء هم البلاء وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشد وضرر من أهل من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم، لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد، لكنهم كما قال رحمه الله يقول هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. لهذا ينبغي أننا يعني نضع البال في البحث عن هؤلاء، لا من حيث استدلالهم ولا من حيث الرد عليهم. شف هؤلاء يقولون إن الماء الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله هو التشبيه، ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. شوف قالوا مثلا لما خلقت بيدي، كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، ظاهرها التشبيه، لأنهم يوافقون المشبه في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا إذن ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟ إذا آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا من المشبه، إذن يجب أن نؤولها، يجب أن نؤولها إلى معنى يتناسب مع عقولنا، فنقول المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك. ليش؟ بل لأننا لا يمكن أن نقرها على ظاهرها وهو التشبيه، فيجب أن نؤول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه القاعدة عندهم. قالوا إما أن نؤول ولا نفوض، نقول والله ما نعرف شيء أبدا ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يقول أنا أثبت للنصوص معنى، ما أقول هي كلمات كالحروف، ما أقول إنها كلمات كالحروف الهجائية، بل أثبت لها معنى. فأنا خير منك أيها الأمي، أنت أم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا سموا أنفسهم أهل العقل، والثاني على رأيهم دجاج ما يفهمون شيئا، تسألهم عن أي شيء والله ما أدري، يا ابن الحلال ثم استوى على العرش معناه، قال والله ما أدري معناها استوى على العرش، قال ما أدري، استوى على العرش قال ما أدري إيش معناه، قال أنا أفوض الأمر إلى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا إلى القول الباطل، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامة؟ ما في سلامة. نقول إذا كنت ما تتعلم، أما أن تسكت في أعظم الأمور الأمور العقيدة هو ما أدري، ما في سلامة. سلامة تعلم إذا كنت ما تدري. أي نعم، هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف تأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون من طريقة السلف في التفويض أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ما في شك اللي يثبت للنصوص معنى، ولو كان تأويلا يمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من الرجل أمي، ما يقول ما ذو الشبول. نعم. طيب، المهم يا جماعة، هؤلاء هم الخطأ، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص إيش؟ التشبيه، فيجب إيش؟ أن نؤولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمه، مع أنه والحمد لله كل آية يؤولونها إلى معنى فرارا من التشبيه، فإنه يلحقهم التشبيه فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه، وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، وتعطيل الله عما يجب له. مثلا إذا قال المراد باليد القوة، قلنا طيب هل للإنسان قوة؟ سيقولون لا، ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وانت الآن مالك قوة، لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب إذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان يستولي؟ كل ما يستولي ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى مع استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ تكون مشبهة. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها، فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له، وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم.
ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
صح، نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا من سائلين أبدا، ولا لا؟ نشهد أن الله ما أراد هذا. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله أنت تدري وإن كان الله أراد هذا؟ أقول أشهد أن الله ما أراد ذلك. أعوذ بالله، تشهد على أمر ما تدري عنه، وش أقول؟ أقول أدري عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ ها؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. إينا. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر ووجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب
أن
يصان عن
التأييد
والتنكير في حق الله عز وجل.
واضح. طيب.
ثالث أنه صرف كلام الله ورسوله عن
أن صرف
كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره.
بس نقبل هذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قضى ما ليس له به علم فقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كلام أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كلام بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام.
واضح الآن؟ ولم هو واضح؟ الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا مع أن هذا هو ظاهر الكلام، والثاني أنه قال المراد كذا مع أنه خلاف ظاهر الكلام، فيكون قائلا على الله بلا علم في نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك استوى على العرش قال هذا الصارف ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق بالله. طيب قال هذا الصارف معنى استولى، فهنا نفى ما أراد الله من العلو، قال إن الله لم يرد العلو، فنقول أين لك العلم بهذا؟ وقال المراد استولى فنقول ها أين لك العلم بهذا؟ فأنت الآن مطالب بالدليل على ما نفيت والدليل على ما أثبت، فإن لم تثبت دليلا في ذلك فقد قلت على الله ها بلا علم. ثم قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول، وهو قول عندكم صحناه قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يصير أولى ولا غير أولى؟ أقول إذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا أو أن المراد كذا، هل تعين أحد الاحتمالين بدون دليل أو لا؟ ما تعينه إلا بدليل، لا تعينه إلا بدليل. مثال ذلك اختلف العلماء في القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعضهم قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطهر، كذا ولا لا؟ واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهما إذا قلت المراد به الحيض قلنا هات الدليل، إذا قلت المراد به الطهر قلنا هات الدليل. فإن لم تعين، فإن لم تأتي بدليل، كان تعيينك أحد الاحتمالين إيش؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم، فإن تعيين المرجوح يكون إيش؟ أبعد من العلم، ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحرفون الكلمة مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على شعره، على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر، وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب،
قوله تعالى للجن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فإذا صرف الكلام عن ظاهره
صرف،
فإذا صرف الكلام عن ظاهره
كلام، فإذا صرف الكلام،
فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد بيديه بيديه الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟
ما الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا: ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ نعم.
وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الغابر في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وجه غابر في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له:
وإن قال نعم، ها؟ إن قال نعم كفر، صح ولا لا؟ طيب.
ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له:
فإن قال نعم، ها؟ كفر، لأنه كذب الله، نعم.
ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله، من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا.
نعم، كل هذا يقر به، لكن من قره. طيب.
ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له
باعتبار ما لو قال ان الله اراد ان يعمي الحق كفر، لان الله يقول: يريد الله ليبين لكم، ويقول عز وجل: يبين الله لكم ان تضل. في نعم.
هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القران، اما باعتبار ما جاء في السنه فيقال له: هل انت اعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره أن لا إله إلا الله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة لنفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم.
صحيح. أيهما أولى؟ أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته، أو أن يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ ها؟ الأول هو الأولى بالشجاعة، وما هذا جبن عن الأول وتعدوا في الثاني وقالوا إن الله أراد بهذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم.
وماذا
يضيرك
إذا أسلمت لله تعالى ما أثبته لنفسه من كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إشباعا ونفيا. أغليت هذا أسلم لك؟
أسلم.
أغليت هذا أسلم لك؟
أقوم
أقوم
بجوابك
إلى سنة
يوم القيامة. ماذا أجبتم المرسلين؟ صفحة كم؟ ها؟
الوجه السابق في إبطال منهج أهل الشياطين أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. ومن هذه اللوازم أولا أن أهل الشياطين لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها مستلزمة
أنه
مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخطه، وتشبيه الله تعالى بخطه كفر لأنه تفسير لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن
حماد
الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله.
من شبهه؟
من شبه الله بخطه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله بشبيها. انتهى. ومن المعلوم أن من عبر الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما بذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا
ونورا مبينا
وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك منقولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أن يزول إذا لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التأويل من صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين بجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانه للأمة وكل الأمر
الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا 5 أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم. منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله بلا علم، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلام، والخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه إلى آخره. السادس أن أهل التعطيل كان يباشر في كل الدروس. الوجه السادس
أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطل. القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التمثيل، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، هذا الذي فهم. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقولون ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قال لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التمثيل. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقول إذن على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أظنه واضح. طيب، نعود مرة ثانية. لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوه؟ لاعتقادهم أن إثباته يستلزم التمثيل، ونحن عدلنا عن التشبيه إلى التمثيل. يقول: لو أثبتت لله يدا حقيقية، أثبتت له مثيلا، واضح؟ طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني الباطل أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. المعطلة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلك على هذا؟ قال: دلني على ذلك العقل. المراد بالاستواء ايش؟ الاستيلاء. ما الذي دل عليك دل على ذلك؟ قال: العقل. وهكذا نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكبر القذف في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقولنا القاصرة هي المرجع. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ هذا لازم باطل. طيب، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم باطل أيضا، لأنك إذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدون وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه الراشدين وأئمة المسلمين بعده. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم للأمة. وكلا الأمرين باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب، رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا لازم. الرابع، أننا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع، أليس كذلك؟ يقول: لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله من صفات الكمال، وفيما يمتنع عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببها. لاحظوا هذا التقسيم: شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. طيب، نقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل نزل به ذلك؟ أي عقل؟ ولنفرض قال أن نزل هذا بعقل فلان، يقول: أيما أعلم، هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول، لا إلى العقل الذي زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح. أيضا نقول: هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول، فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الصفات، لا يعتدون إلا في المتواتر. كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن مثلا ذهبوا إيش يحرفونه، ما يقدرون يقولون إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف كلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل. كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تصف هذا الغائب؟ ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصفه على سبيل الإجمال لأنك تشاهد نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل وبالنقل. يقول الوجه السادس الخامس أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانتكاف عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. انتبه، نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، مو أن نؤول، أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربك، هم يقولون جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي إيش ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم إيش ينزل أمره أو رحمته، نقول لازم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنص. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جاء. يقول المؤلف ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي، بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقول يضحك بمعنى يثيب وليس المراد به الضحك الحقيقي، نقول إذن نفيتم الضحك، ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، والتكذيب بالنصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا، ماذا نقول له؟ نقول ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل يحتاج إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروا الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة. طيب الوارد في القرآن والسنة، قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولدك وهل له صفة الخلد؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط، وليست أسماء تدل على معان. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد، وأن اختلف الله، كما تقول بر وقمح وحب، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد. وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول، كيف نقول السميع هو العليم والعليم هو الرحيم والرحيم هو العزيز وهكذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد كان له في حياته ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه، والثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هم في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد هنا، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونفي ما ينفع عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا ولأن ذلك من أمور الغيب التي لا تدركها العقول. ثالثا ولأن العقول التي زعمتم الرجوع إليها متناقضة مختلفة. ورابعا ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السمع، فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. نعيدها مرة ثانية وإن كانت غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل إيش؟ باطل، باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا أن العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، ولأنها إذا كانت متناقضة مضطربة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما ندري. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك، فحينئذ أبطلنا أصل دليله، أصل دليلهم أبطلناه. الوجه الثاني، طيب أبطلنا أصل دليلهم من كم وجه؟ من وجوه أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا واضح؟ طيب ها زين، نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الظهر والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يوصل إلى مكة الآن مسدود، هل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ نذهب من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء فلا ننقض الوضوء به، لأن الإجماع لا يدل عليه، وش نقول؟ ثبت بدليل آخر وهو السمع السنة. لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبه، فنقول جاء بالسنة دليل السنة. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما نفيته، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيته، قد دل على ما نفيته. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة،
قال لأن الرحمة ليل وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقت
أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوتها. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى. هذه النعم مشتدل عليه على الرحمة، إذن نثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول مثال ذلك. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة، تغيير الأشياء يدل على الإرادة. فالشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك، هذا التنوع يدل على إيش؟ يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصار بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونفع الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره. نقف لها.
على ذلك الخاصة والعامة،
بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم الدين واللفقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال الإرادة ميل المريض إلى ما يبدو لي بكل منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله، فإن أمكن الجواب بمثله فالرحمة، لأن الرحمة أن تستلزم للنفس إرادة المخلوق.
لأن الرحمة
أن تستلزم للنفس إرادة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مثل أخي التعقيل سواء كان تعقيلا عاما أم خاصا. وبه يعلم أن فريق الأشاعرة والمعتزلة يحيى في أسماء الله وصفاته ومحتجوين بذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية وذلك
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بصدد الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب هذا الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرفي نقيض، والآخر يقول إن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المطلوب، فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع فوجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينتقل لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ يقول: لكن دل عليه السمع فوجب القول به. طيب، رابعا نقول، هذا الرابع والخامس، الخامس نقول: إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا: الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف به. ليش؟ قالوا: لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن ينفى. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا: أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك، هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلب انفضوا من حولك. وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل: إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخالق، فيقول له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص في هذا السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال، ودليل على كمال سلطانه حيث كان ينزل الأشياء منازلها ويعاملها بما تقتضيه حالها. نقول وأول الأدلة السمعية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفر الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإحسان. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية ولا لا؟ في أدلة سمعية تدعو على إثبات الرحمة؟ نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، صح؟ يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت بصفة الفعل، نعم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد.